الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجنب يعود. قال حدثنا مسدد بن مسرهة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في الجنب يعود، أي هل يعود الجنب إلى الجماع مرة أخرى قبل أن يغتسل، أو يلزمه أن يغتسل قبل العود إلى الجماع؟ وذكر المؤلف في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد رواه الشيخان، فهو حديث متفق عليه. قال فيه: طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، فيه دلالة على أن الجنب يجوز له أن يعود إلى الجماع قبل أن يغتسل، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وسواء في هذا ما لو كانت المرأة المجامعة امرأة واحدة أو تعددت. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوضوء لمن أراد.
قبل هذا يبقى إشكال، وهو أن هذه الليلة ليلة إحدى نسائه بيقين، فكيف يأتي إلى امرأة أخرى ليست تلك الليلة ليلتها؟ فيقال في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويقضيه، بحيث يعطي للمرأة الأخرى للمرأة الأولى من ليلة الثانية ما يوازي ما أخذه من ليلتها للأخرى، وحينئذ يكون صلى الله عليه وسلم عادلا بين نسائه.
قال رحمه الله: باب في الوضوء لمن أراد أن يعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.
قول المؤلف: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، يعني هل الجنب إذا أراد أن يعود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب عليه الوضوء؟ فقد ذهب فقهاء الظاهرية إلى أن الجنب إذا أراد أن يعود للجماع وجب عليه أن يغتسل أن يتوضأ، وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قالوا: فقوله فليتوضأ فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. والجمهور قالوا بأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، ظاهر هذا أنه لم يتوضأ بينها، وحينئذ حملوا حديث أبي سعيد في هذه المسألة على الاستحباب. وأورد المؤلف هنا حديث أبي رافع، وفيه سلمى في سلمى أخت أبي رافع، قيل بأنها صحابية وقيل بأنها تابعية، ولم يروي عنها إلا عبد الرحمن، ولذا تكلم في إسناد هذا الخبر. ثم قالوا بأن فيه المخالفة لحديث أنس الذي قبله، حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، ولذا تكلم بعض أهل العلم في هذا، حيث ومن ذلك قول الإمام أبي داود وحديث أنس بأنه طاف على نسائه بغسل واحد أصح من هذا.
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدله أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
تقدم معنا الخلاف بين بعض الظاهرية والجمهور في هذه المسألة، حيث قالوا بوجوب الوضوء بين الجماعين، وقال الجمهور بعدم وجوبه. نعم.
قال رحمه الله: باب في
الجنب. روى الإمام مسلم هذا الحديث، وجاء عند الحاكم زيادة فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود، ففيه دلالة على أنه لا بأس أن يتناول الإنسان ما يكون منشطا له على الجماع، وسواء في ذلك الأمور الطبيعية أو الأمور الدوائية، بشرط ألا يكون فيها ضرر على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
قول المؤلف: باب في الجنب ينام، أي هل يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل بحيث يؤخر الاغتسال لما بعد استيقاظه، أو لا يجوز له ذلك؟ وقد ورد أحاديث تدل على أن الجنب يجوز له أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد الاستيقاظ، ومنها ما ذكره المؤلف هنا من حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال فيه: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل. فيه جواز أن يتحدث الإنسان لغيره بأنه قد وقع منه الجماع لزوجته، إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية، كما لو كان يطلب الماء ليغتسل أو يطلب الحكم الشرعي في شيء من أعمال الجنابة. وفي قوله توضأ، ظاهر هذا اللفظ أن الوضوء واجب، أن وضوء الجنب قبل النوم من الواجبات، وبذلك قال فقهاء الظاهرية، قالوا لا يجوز للجنب أن ينام إلا بعد أن يتوضأ، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. وقد ورد في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر: أينام الجنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ. قالوا فدل هذا على أن الجنب لا ينام قبل أن يتوضأ. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجب الوضوء بالنسبة للجنب قبل أن ينام، وأنه لا حرج على الجنب في أن ينام قبل أن يتوضأ. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، ولكن هذا الحديث معلول فيه علة، حيث وهم بعض رواته اختصر الخبر فتغير معناه، واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب هل ينام، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ إن شاء، كما رواه ابن خزيمة وغيره بإسناد صحيح. فدل هذا على أن الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يتوضأ، ولكن الأفضل في حقه الذي يحوز به إلى أجر أن يتوضأ. وقوله واغسل ذكرك فيه الأمر أمر الجنب بأن يغسل ذكره من أجل أن يزيل ما حصل من تلويث فيه. نعم.
قال رحمه الله باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه وزاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه النواب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورة. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك.
قول المؤلف باب الجنب يأكل، أي هل يجوز للجنب أن يأكل قبل أن يتوضأ أو لا يجوز له ذلك؟ وهل يستحب للجنب قبل أن يتوضأ قبل أن يأكل أن يتوضأ أو لا يستحب له ذلك؟ ثم أورد المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، هكذا رواية حديث عائشة في صحيح مسلم أن الحكم يتعلق بالنوم لا بالأكل. وقد تقدم معنا الكلام في حكم وضوء الجنب قبل نومه، ثم ورد في بعض روايات هذا الخبر قال وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، فاستدل به طائفة وظاهره صحة الإسناد، فاستدل به طائفة على أن الجنب إذا أراد أن يأكل شرع له أن يتوضأ، وبعضهم قال شرع له أن يغسل يديه، وآخرون قالوا هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هي من كلام عائشة، وقيل بأنها من كلام أبي سلمة، وقيل بأنها من كلام الزهري. ولذلك رأى طائفة أن الجنب لا يشرع له أن يتوضأ قبل أن يأكل لعدم ثبوت شيء من الأحاديث الواردة في هذا عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفقهاء الحنابلة يستحبون للإنسان أن يأكل قبل أن للإنسان أن يأكل قبل يستحبون للإنسان قبل أن يأكل أن يتوضأ، استدلالا بحديث عائشة هذا. نعم.
قال رحمه الله باب من قال،
والظاهر أن هذه اللفظة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم ينفرد بها يونس عن الزهري، بل قد تابعه عليها جماعة. نعم.
قال رحمه الله باب من قال يتوضأ الجنب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ يعني وهو جنب.
نعم. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم، وفيه وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، فدل هذا على استحباب أن يتوضأ الجنب قبل أن يأكل، وفيه استحباب أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام.
قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا. قال ابو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن ابي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم الجنب اذا اراد ان ياكل توضا.
حديث عمار بن ياسر منقطع الإسناد، يحيى لم يروه عن عمار وإنما بينهما رجل، وهذا الرجل لم يذكر من هو، فالخبر مجهول الإسناد، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه في حكم. وقد تقدم معنا حديث عائشة يدل على حكم هذا الباب.
قال رحمه الله باب في الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وحدثنا احمد بن حنبل بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن الحسي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخفت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
قوله باب في الجنب يؤخر الغسل، أي هل يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال بشرط ألا يكون هناك وقت من أوقات الصلوات المفروضة، أو يجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال؟ وجماهير أهل العلم على أن الجنب يجوز له أن يؤخر الاغتسال وأنه لا حرج عليه في ذلك. استدلوا عليه بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، قالوا فأخر الغسل. واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة عندما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، فقال سأله النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه كان جنبا، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الاغتسال. واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصلاة وأقيمت الصلاة فتقدم ليصلي، فتذكر أنه على جنابة فعاد فاغتسل ثم عاد فصلى بأصحابه، ولعله إن شاء الله يأتي معنا هذا الخبر. دلت هذه الأخبار على أن الجنب يجوز له أن يؤخر الاغتسال وأنه لا حرج عليه في ذلك. وقوله أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسألك عن حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قد علمت حاله وشاهدت أمره، كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره. وفي هذا حرص الصحابة والتابعين على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتحري في دقائق أموره من أجل أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وفيه حكمة من حكم تعدد الزوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم لينقلوا أحواله الخاصة مع نسائه للأمة، فيكون ذلك من حفظ هذا التشريع. وفي هذا الحديث سعة هذه الشريعة وعدم تضييقها على الناس. وفي هذه وفي هذا الحديث جواز أن يوتر الإنسان في أول الليل وجواز أن يوتر في آخره. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل، من أوله ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. وفي هذا الخبر السؤال عن الجهر بالقرآن، والظاهر أنه إنما يسأل عن صلاة الليل، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هل كان يجهر بالقراءة أو يخافت بها. أما الصلوات المفروضة والسنن الرواتب فكان أمرها معلوما عند الناس، إنما الكلام في صلاة الليل. وفيه مشروعية صلاة الليل وتأكد استحبابها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولم يذكر حالا دائما من النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الليل بالجهر أو الإخفات، والذي يظهر أنه إنما أنه يراعي حاله في حضور ذهنه وفي كونه يستمر في صلاته. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي ذر بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
نعم، هذا الخبر قد ضعفه كثير من أهل العلم، لأنه من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه، وقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، الكلام في زيادة ولا جنب، فهي ضعيفة الإسناد. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا حسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.
هذا الخبر كما أشار المؤلف فيه علة خفية، وهي أن أبا إسحاق السبيعي روى هذا الخبر عن الأسود عن عائشة بلفظ مطول، فاختصر اللفظ وأدخل جملة في جملة، وبالتالي وقع الوهم في روايته. ومن ثم ذكر أهل العلم بأن هذه اللفظة في الحديث على هذا السياق معلولة.
قال رحمه الله: باب في الجنب يقرأ القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسبه، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما عجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حسنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الصلاة يقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
قوله في الجنب يقرأ القرآن، أي هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من صدره أو يحرم عليه ذلك؟ فلا يقرأ القرآن إلا إذا كان قد اغتسل وارتفع عنه حكم الجنابة. وجماهير أهل العلم على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء غير الجنابة. استدلوا أيضا بما رواه أبو يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ثم قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. واستدلوا على ذلك أيضا بحادثة عبد الله بن رواحة حينما جاء أمته فجاءت امرأته فوجدته على الأمة فصاحت فيه فأنكر أن يكون قد وقعها فقالت رأيتك، فقرأ أو أتى لها بأبيات من الشعر وقال لأنها قالت له اقرأ القرآن، فأتى بأبيات من الشعر على فحينئذ قالت صدقت الله وكذبت عيني. وذهب الظاهرية إلى أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، قالوا لأن النصوص الواردة بالأمر بقراءة القرآن عامة، وحينئذ تشمل من كان جنبا. ولعل الصواب في هذه المسألة قول الجمهور، ولحديث الباب وحديث علي رضي الله عنه الذي رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وحديث الباب الذي ذكره المؤلف هنا هو من رواية عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة ضعفه بعض أهل العلم، والصواب أنه صدوق. عبد الله بن سلمة كان على شرطة علي رضي الله عنه، وقد روى عنه جماعة من التابعين منهم عمرو بن مرة، وعمر هذا من رواة الأحاديث، ولذلك فالأظهر أن الخبر حسن الإسناد. وقوله دخلت على علي أنا ورجلان، لأنه كان على شرطته، قال رجل منا يعني من قبيلته عبد الله بن سلمة مرادي من مراد، ورجل من بني أسد، بنو أسد قبيلة أخرى، قال أحسب، قال فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، أي أرسلهما إلى جهة من الجهات من أجل أداء عمل من الأعمال، وقال إنكما عِلْجَان. الأصل في هذه الكلمة أن يراد بها الرجل ضخم الجثة، وفي الغالب أن يراد بها غير العربي. قال فعالجا عن دينكما، أي اهتم بهذا الأمر الذي أرسلتكما فيه لتكونا بذلك ممن يذب عن دينه ويحمي دينه. قال ثم قام علي فدخل المخرج، المخرج محل قضاء الحاجة، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، يعني أنه مسح يديه ولم يتوضأ، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، قالوا كيف تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، قالوا كيف تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، لأنه إنما تمسح ولم يتوضأ. وفي هذا جواز توجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب الولاية. فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، يعني قبل أن يتوضأ، فدل هذا على جواز قراءة الإنسان القرآن وهو محدث حدث أصغر. وفيه أن معلم القرآن لا يشترط عند التعليم أن يكون متوضئا إذا لم يمس المصحف. وفيه أن صاحب المكانة والمنزلة لا يترفع عن تعليم الآخرين لكتاب الله. قال ويأكل معنا اللحم، يعني أنه كان يكون محدثا حدثا أصغر ولا يمتنع عن أكل اللحم. وفيه جواز أكل اللحم وجواز أكل المحدث حدثا أصغر اللحم. وقوله لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن، وأنه يستمر في قراءة القرآن ولا يمنعه شيء إلا إذا كان جنبا. وظاهر هذا أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان على صدره كما تقدم. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على منع الحائض من قراءة القرآن. قالوا إذا منع الجنوب منعت الحائض. وفي هذا القياس نظر، لكن هناك أدلة أخرى تدل على منع الحائض من قراءة القرآن، ولعله يأتي فيها باب مستقل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنب يصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسار عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأغوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم لا ينجب.
قوله في الجنب يصافح، أي هل يجوز للجنب أن يصافح غيره؟ وذلك أن بعض الناس قد يعتقد أن الجنب نجس نجاسة حسية، ومن ثم قد يؤثر على ما لمسه أو من صافحه. والصواب أن الجنابة أمر حكمي وليس أمرا حسيا، ومن ثم فإن حكم الجنابة هذا أمر مقرر إلى الشارع، وليس فيه دلالة على أن الجنوب نجس. ثم أورد فيه حديث حذيفة، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه، أي مد يده إليه من أجل أن يسلم عليه. وفيه مشروعية المصافحة عند اللقيا، وفيه أن صاحب المكانة لا بأس أن يبتدئ غيره بالمصافحة. قال: فقال حذيفة إني جنب، أي امتنع من مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس أو ليس بنجس. ففي هذا دلالة على أن الجنوب يجوز له أن يصافح غيره، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفيه أن الجنوب إذا مس شيئا من المائعات أو الجامدات فإنه لا ينجس بذلك. وفي هذا الخبر جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه على جنابه إذا كان ثم مصلحة مقصودة للشارع. وفيه أن الجنوب يجوز له أن يؤخر الاغتسال، وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفي هذا الحديث أن المسلم يبقى على طهارته سواء كان حيا أو ميتا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبكر عن حميد عن ذكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فنست فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر.
هذا خبر صحيح الإسناد، وقوله لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فيه أن الجنوب يجوز له أن يؤخر اغتساله، وفيه أن الجنوب لا بأس أن يسير في الطرقات وأن يقابل الآخرين. وفي الحديث أن الإمام الأعظم قد يباشر الناس في محالهم ويزورهم في مواطنهم. قوله وأنا جنب فاختنست، يعني أنه عند لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا، فظن أن جنابته قد تؤثر عليه وتمنعه من ذكر الله، وإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسيذكر الله جل وعلا. قال فاختنست، وهذا ظن خاطئ من أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فاختنست يعني انسحبت وانسللت ولم أبقى أمامه. قال فذهبت فاغتسلت، أي ذهبت إلى مواطن المياه فاغتسلت غسل الجنابة، ثم جئت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فيه تفقد الإمام ونوابه لأفراد الناس الذي وخصوصا من لهم به ملازمة، وفيه أيضا أن العالم يتفقد من حوله بالسؤال عنهم. قال أبو هريرة: فقلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. في إخبار الإنسان عن نفسه بأنه على جنابه إذا ترتب على ذلك حكم شرعي. وأكثر أهل العلم على أن هذه الجنابة من أبي هريرة كانت من الاحتلام، كانت من الاحتلام. قال: فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. فيه طهارة المسلم حيا وميتا، وفيه أن الإنسان إذا استغرب مقالة أو تعجب منها قال سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وفي الحديث أن الجنب لا بأس أن يجالس الآخرين وأن يحادثهم وأنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلس بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو خليف العامري.
هذا الخبر، أولا قول المؤلف: باب في الجنب يدخل المسجد، أي هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ وهل يجوز للجنب أن يلبث في المسجد؟ وهل يجوز للجنب أن يعبر من المسجد؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدل هذا على أن الجنب إذا اغتسل جاز له دخول المسجد واللبث فيه. ودلت الآية أيضا على أن الجنب يجوز له أن يعبر المسجد لقوله: إلا عابري سبيل. ويبقى عندنا مسألة اللبث في المسجد، هل يجوز للجنب أن يلبث في المسجد أو لا؟ وذكر المؤلف هنا حديث عائشة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أفلة بن خليفة وفي جسرة بنت دجاجة وقالوا بأنهما لا يعرفان، والصواب أنهما صدوقان، فقد روى عنهما جماعة وذكرهما ابن حبان في الثقات، ولذا فإن الظاهر أن خبر الباب حسن الإسناد. قوله: قالت عائشة: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحاب الشارعة في المسجد، أي كانوا في الزمان الأول لهم حجر صغيرة، وبالتالي كانوا يجعلون هذه الحجر لها أبواب داخل المسجد من أجل أن يكون ذلك أسهل لدخولهم في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، أي اجعلوا وجهها وأبوابها في جهة أخرى غير جهة المسجد. ففيه دلالة على الأمر بوضع أبواب البيوت إلى جهة غير داخل المسجد. لكن لو كانت البيوت بينها وبين المسجد طريق أو شارع فلا بأس من جعل أبواب هذه البيوت تجاه المسجد. قال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة. كانوا قد ارتاحوا لكون أبواب بيوتهم إلى المسجد، لأنهم يصلون الصلوات كلها في المسجد مع الجماعة، ولذا أرادوا أن تكون أبوابهم إلى المسجد ليكون ذلك أسهل لهم في القدوم على المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم أن يخرجوا أبواب بيوتهم من المسجد، وذلك لأن البيوت والغرف التي تكون في المسجد وليس لها باب إلا إلى المسجد، فالأصل تبعيتها للمسجد وأنها تأخذ أحكام المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، أي اجعلوا وجهتها وبابها إلى جهة أخرى مغايرة لجهة المسجد. قال: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أي لا أحل اللبس في المسجد لحائض أو جنب. فدل هذا على أن الحائض والجنب لا يلبسان في المسجد. أما بالنسبة للعبور فقد تقدم قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فدل على جواز أن يمر الجنب بالمسجد. وهكذا في الحائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، يعني القطعة التي كان يسجد عليها، فقالت: إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا على أن المراد بخبر الباب هو اللبث في المسجد. وقوله لا أحل المسجد، هذا يشمل مكان الصلاة والغرف التابعة لمكان الصلاة إذا كانت أبوابها إلى مكان الصلاة، وهكذا أيضا يشمل رحبة المسجد والساحات الخارجية حوله متى كانت مهيئة كتهيئة المسجد وكان لها أسوار تابعة للمسجد، أو كانت قد بلطت أو هيئت ليصلى عليها. نعم. ويدل على أن الجنب لا تلبث في المسجد عدد من الأحاديث، منها حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فكان يدخل إلي رأسه وأنا في حجرتي وأنا حائض، فأرجل له رأسه. فدل هذا على أنها اجتنبت الدخول في المسجد من أجل حالتها ووصفها. نعم.
قال رحمه الله: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده عن مكانكم ثم جاء ورأسه يخطر فصلى بهم.
نعم. قوله في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، فيه عدد من الأحكام. الأول: هل يلحقه إثم بسبب ذلك؟ ونقول: لا يلحقه إثم، لأن الله قد رفع الإثم والجناح عن الناس. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. والحكم الثاني أن صلاته ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه كان على جنابة، واشترط في صحة الصلاة يكون المرء على طهارة. والحكم الثالث أن صلاة من خلفه ممن لا يعلم بحدثه صلاة صحيحة لا يطالبون فيها بالإعادة. ثم روى المؤلف حديث أبي بكرة، هو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر. ظاهر هذا أنه كبر تكبيرة الإحرام، وقيل بأنه أتى إلى المحراب بعد الإقامة، أتى إلى مكان الإمام بعد الإقامة، ولكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. قوله فأومأ بيده، أي أشار بيده إلى الناس أن ابقوا في أمكنتكم، أن مكانكم، أي ابقوا فيها. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، يعني من الماء، لأنه كان على جنابه، فصلى بهم. ففي هذا أنه لا بأس أن يكون هناك وقت بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وفيها أن الإمام متى تذكر أنه على حدث فإنه يقطع صلاته. وفيه أن المأمومين ينتظرون الإمام إذا خرج ليكمل صلاته بتتميم شروط الصلاة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت ذنبا.
نعم. قوله هنا وقال في أوله فكبر فيه التصريح بأنه كبر تكبيرة الإحرام. وقد ورد في بعض روايات الحديث أنه لم يكبر صلى الله عليه وسلم وأنهم انتظروا أن يكبر، وحينئذ إما أن يحمل على تعدد الواقعة وهذا بعيد لأن الصحابي الراوي للحديث واحد، وإما أن يرجح بينهما والأكثر على رواية عدم التكبير. نعم.
قال أبو داود ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام في مصلاه وانتظرناه أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم.
يعني هنا من حديث أبي هريرة والأول من حديث أبي بكرة. نعم.
قال أبو داود ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل.
محمد هو ابن سيرين وهو تابعي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. نعم.
وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته.
وهنا عطاء بن يسار تابعي خبره مرسل. نعم.
قال أبو داود وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر.
الربيع تابعي فالخبر مرسل. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الأزرق أخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا
مخلد
إبراهيم
مخلد
بن خالد
مخلد
وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح بن معمر وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطق رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل.
نعم. في هذا خبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان، وفيه أن المؤذن قد يقيم للصلاة متى علم أن الإمام يأذن له في ذلك ولو لم يكن الإمام حاضرا، وفيه مشروعية صف الصفوف لأداء صلاة الجماعة، وفيه أن من تذكر أنه على جنابة أو حدث فإنه لا يبتدئ بالصلاة، وإن كان ابتدأ بها قطعها. حق الله أولى أن يخشى وأن يستحيا منه. وفي هذا أن المأمومين ينتظرون الإمام ولا حرج في مثل هذا. وفيه أن تأخر ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام لا حرج فيه. وقوله فقال للناس مكانكم ظاهره أنه قد قاله بلفظه ولم يكتفي في ذلك بالإشارة. قوله خرج علينا ينطف رأسه أي يتقاطر الماء من رأسه بعد الاغتسال. وفيه جواز أن يترك الإنسان التنشف وأنه لا يعد التنشف ولا عدم التنشف من السنن بل هو من الأمور المباحة. هذا ما يتعلق بخبر هذا الباب، أسأل الله فيه دلالة على ما ذكرنا أنه من تذكر أن عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل قبل أن يدخل في الجنابة، ولو كان الناس وقوفا ينتظرونه في الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يطهر قلوبنا من الأدناس والأرجاس والأنجاس برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: المرأة التي تحفظ شيئا من القرآن كيف، وهل يجوز لها أن تراجعه وهي حائض؟
المرأة الحائض لا حرج عليها في سماع القرآن، فإذا سمعت القرآن كفاها ذلك. وبالنسبة لقراءة الحائض للقرآن، جمهور أهل العلم منعوا الحائض من قراءة القرآن، وكان لهم أدلة، منها حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. قالوا: فدل ذلك على تنافي حال، فدل ذلك على أن من المتقرر عندهم تنافي حال الحائض مع قراءة القرآن، وحينئذ تكتفي بسماعه، أو إذا كان مكتوبا في أوراق فتكتفي بإمرار العينين مع التفكر فيه.
قال السائل: ما هي الحكمة من منع الجنب من دخول المسجد مع كونه غير نجس؟
الجنب لا يمنع من دخول المسجد، يجوز له أن يدخل المسجد، إنما المنع من لبثه في المسجد، وذلك لأن اللبث في المسجد يحتاج فيه المرء إلى صلاة، والصلاة وقراءة قرآن، والصلاة وقراءة القرآن يمنع منهما الجنوب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشكل علي كون الجنوب إذا آوى إلى فراشه هل يأتي بأثار النوم ومنها آية الكرسي وبعض الآيات؟
هذه الأذكار من المستحبات، من المستحبات، وحينئذ لو نام الإنسان قبل أن يقولها لم يلحقه شيء من المآثم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تذكر الإمام أنه جنب بعد أن كبر هل يعيد الصلاة أم يستأنف من حيث بلغ فيها؟
تقدمت معنا هذه المسألة، وذكرنا أن مذهب أحمد والشافعي أنه يذهب فيتطهر ويبتدئ الصلاة من جديد، وأن مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يكمل صلاته الأولى، وذكرنا أن الأرجح من القولين هو أنه يبتدئها من جديد، وأنه لا يكمل على صلاته السابقة.
أحسن الله إليكم. يقول: بالإشكال الذي أوردناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن أن يقال أن عهده صلى الله عليه وسلم غير واجب بدليل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن؟
على كل، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب العدل، وهو يعدل في الليالي، ولذلك كان يضع لكل زوجة من زوجاته ليلة مستقلة لها، فهذا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه. وقوله ترجي من تشاء منهن يعني في أصل الزواج بهن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى لفظة حاء الواردة في الحديث؟
نعم، إذا جاءت لفظة حاء في الإسناد فمعناه أن هناك تحويلا في الإسناد، سنأتي بإسناد جديد غير الإسناد الأول، هذا معنى لفظة حاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.